وصل الكلام إلى الصورة الأخيرة، وهي ما إذا ركع المكلف، وهي ما إذا قام المكلف للركعة الرابعة وعلم بأنه ترك سجدتين، إما من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية أو من الركعة الثالثة أو سجدتين متفرقتين. وهذه الصورة تختلف عن سوابقها في إمكان جريان قاعدة التجاوز في السجدة في الركعة التي قام عنها، حيث إنه في الصور السابقة إذا ركع الركوع الثالث وعلم بأنه ترك سجدتين، إما من الركعة الأولى أو الثانية أو سجدتين متفرقتين، لم يمكنه إجراء قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة التي قام عنها، أي في سجدتي الركعة الثانية التي قام عنها. والسر في ذلك القاطع بأن القيام ليس جزءا من الصلاة، إما لأنه لم يأتي بالسجدتين قبله، أو لأنه إن أتى بهما فالصلاة فاسدة لترك سجدتي الركعة الأولى. هذا في الصورة السابقة، وهي ما إذا علم بترك سجدتين بعد القيام إلى الثالثة. وأما في هذه الصورة وهو من علم بترك سجدتين بعد القيام إلى الرابعة، فمن المحتمل أن القيام وقع في محله، أي يحتمل المكلف أنه أتى بسجدتي الركعة التي قام عنها، وأن السجدتين المتروكتين هما سجدتان من ركعتين، الركعة الأولى والركعة الثانية. فما دام يحتمل المكلف أنه المتروك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية، وأن الركعة التي قام عنها وهي الثالثة أتى بسجدتيها، إذن يحتمل أن القيام وقع في محله. وما دام يحتمل أن القيام للركعة الرابعة قد وقع في محله، فهو مجرى لقاعدة التجاوز. ولكن هل أننا نقول في المقام ببطلان الصلاة أم بقضاء سجدتين أم بصحة الصلاة وعدم قضاء شيء منها؟ والكلام هنا يبتني على المسلكين السابقين. المسلك الأول وهو أن يقال بالمعارضة بين الأصل المتمم والأصل المصحح، فبناء على المعارضة ففي المقام الأصول المتممة لا تجري، ففي المقام نقول بتساقط الأصول المتممة والأصول المصححة، لأننا نقول بالمعارضة بين الأصل المصحح والأصل المتمم. ولا يخفى أن الأصول في هذه الصورة ستة، أصلان مصححان وهما قاعدة التجاوز في الركعة في السجدة الأولى من الركعة الأولى، وقاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الثانية، وأربعة أصول متممة: قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى، وفي السجدة الثانية من الركعة الثانية، وفي السجدة الأولى من الركعة الثالثة، وفي السجدة الثانية من الركعة الثالثة، لأن هذه الأصول الأربعة لا يتوقف عليها صحة الصلاة، فهي أصول متممة. فإذا قلنا بتعارض الأصول سواء كانت متممة أو مصححة وتساقطها، فهل هناك مجال لتصحيح الصلاة أم لا؟ قد يقال نعم، ببركة جريان قاعدة الفراغ، فإن الذي سقط بالمعارضة قاعدة التجاوز، ويبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ. وبيان ذلك: بجريان قاعدة الفراغ في ثلاثة موارد. دقق معي. المورد الأول: جريان قاعدة الفراغ في الأربع السجدات، حيث إن المكلف أتى بثلاث ركعات ولكل ركعة سجدتان، فهو مطلوب بست سجدات ويعلم بترك سجدتين، إذن قطعا أتى بأربع سجدات. فحيث إنه صدر منه أربع سجدات قطعان، ولا يدري أن هذه الأربع وقعت في محلها بأن وقعت السجدة الأولى في الركعة الأولى، ثم السجدة الثانية، ثم السجدة الأولى، ثم السجدة الثانية، أم لا، فيجري قاعدة الفراغ في الأربع سجدات لإثبات أنها وقعت في محلها، ومقتضى وقوعها في محلها صحة هذه الصلاة وعدم بطلانها. ولكن هنا ملاحظتان: الملاحظة الأولى أن قاعدة الفراغ تثبت الصحة، ومقتضى ذلك وقوع سجدتين من الأربع في أولى الركعة الأولى وأولى الركعة الثانية، لأنه يتوقف على ذلك صحة الصلاة. أما وقوع السجدتين الأخريين ثانيتين، بمعنى أن تقع سجدة ثانية في الركعة الأولى وسجدة ثانية في الركعة الثانية، أو سجدة ثانية في الركعة الثالثة، وهو ما عبرنا عنه بالمتمم، فإن قاعدة الفراغ لا تقتضي ذلك. والسر في ذلك أن وقوع السجدتين الأخريين ثانيتين لا يتوقف عليهما صحة الصلاة، ولا يتوقف عليهما صحة السجدتين أيضا. أما أنه لا يتوقف عليهما صحة الصلاة فواضح، فإن من نسي سجدتين من ركعتين فإن صلاته صحيحة بقاعدة لا تعاد، ولا يتوقف صحة السجدتين أيضا على ذلك. لما؟ لأن المفروض أن المكلف ناس، والناسي مكلف بالجامع بين سجدة في محلها أو سجدة بعد التسليم، لا أنه ملتفت حتى يكون مطالبا بالسجدة في محلها، بل هو مطالب بالجامع بين سجدة في محلها أو سجدة بعد التسليم. فلو فرض أنه نسي السجدتين في محلهما فصحة السجدتين لم ترتفع بعد لإمكان امتثال الأمر الضمني بالسجدتين بالإتيان بهما بعد التسليم. إذن وقوع السجدتين الأخريين ثانيتين لا يتوقف عليهما صحة الصلاة، بل لا يتوقف عليهما صحة السجدتين. فإذا كان كذلك فليس مقتضى قاعدة الفراغ أن السجدتين الأخريين وقعتا ثانيتين، بل غاية ما تقتضيه قاعدة الفراغ أن السجدتين الأوليين وقعا في محلهما، أما السجدتان الأخريان فلربما ما وقعا، وربما يكون المكلف مأمورا بهما بعد التسليم. إذن لا يستفاد في جريان قاعدة الفراغ في الأربع السجدات أن الأربع وقعت في محلها. مضافا الملاحظة الثانية، المعارضة بين قاعدة الفراغ في الأربع السجدات والأصول المتممة، أي كما أن هناك معارضة بين الأصل المتمم والأصل المصحح، أي كما أن هناك معارضة بين قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية مع قاعدة التجاوز في الركعة في السجدة الأولى من الركعة الأولى مثلاً، فهناك تعارض بين قاعدة الفراغ التي تثبت الإتيان بالسجدتين الأوليين من الركعتين وبين باقي الأصول المتممة، فإن نكتة المعارضة هي وهي عدم إمكان الجمع بينهما، يعني لا يمكن إثبات الإتيان بسجدتي الركعتين الأوليين مع إثبات الإتيان بباقي سجدات، فإن ذلك خلف العلم بترك سجدتين. فكما يقع التعارض بين الأصل يعني بين الأصول المتممة والأصلين المصححين، يقع التعارض بين الأصول المتممة وقاعدة الفراغ الجارية في السجدتين الأوليين من الركعتين الأوليين، ما لم نقل إنها خطاب مختص، وسيأتي التعقيب على ذلك. هذا هو المورد الأول، وهو جريان قاعدة الفراغ في الأربع السجدات. المورد الثاني، جريان قاعدة الفراغ في الست السجدات، بأن يقال إن المكلف بعد تعارض الأصول المتممة والأصول المصححة قال مقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدتي الركعة التي قام عنها أن يرجع ويتدارك سجدتيها، فإذا أتى بسجدتين هدم القيام وأتى بسجدتين فقد علم بست سجدات، قطعا الآن أتى بست سجدات ولا يدري أن هذه الست السجدات وقعت في محلها أم لا، فمقتضى قاعدة الفراغ في الست السجدات أنها وقعت في محلها، ومقتضى ذلك أنه ليس مطالبا بشيء، لا قضاء ولا إعادة، لأنه يشك في السجدات التي وقعت من هل وقع المصحح في محله والمتمم في محله أم لا، فمقتضى قاعدة الفراغ وقوع الست السجدات في محلها ويسلم ولا شيء عليه، عفوا ويتم الرابعة ولا شيء عليه. ولكن هذا يبتني على بحث مضت الإشارة إليه، هل أن من أحرز صورة العمل وشك في المطابقة لأجل الشك في مصادفة الواقع، فهل تجري في حقه قاعدة الفراغ؟ مثلا من علم بأنه صلى إلى الجهة الشرقية قطعا، ما يدري الجهة الشرقية هي قبلة أم لا، هل بقاعدة الفراغ يثبت أنه صلى إلى القبلة؟ لأن صورة العمل محفوظة، قطعا صلى إلى الجهة الشرقية، لعله من باب الصدفة أصبحت الجهة الشرقية هي القبلة، فهو لا يشك في عمله، عمله معروف، وإنما يشك في أمر خارجي وهو مطابقة الجهة للقبلة. فهل قاعدة الفراغ تجري في مورد لا يشك المكلف في عمله وإنما يشك في المصادفة، أي مطابقة عمله للواقع أم لا؟ حيث ذهب السيد الأستاذ مد ظله إلى أن مقتضى إطلاق أدلة قاعدة الفراغ الشمول لهذا المورد، بينما ذهب سيدنا الخوئي وجل تلامذته الآخرين إلى عدم جريان قاعدة الفراغ عند الشك في المصادفة، بل مورد قاعدة الفراغ الشك في عمله، ولا تجري قاعدة الفراغ عندما يكون العمل معروفا والشك في أمر خارجي وهو مطابقة العمل للواقع. وهنا المكلف قبل أن يأتي بالسجدتين، حتى تصير ست هي كانت أربع، قبل أن يأتي بالسجدتين كان ملتفت إلى أنه لا يدري هل أتى بسجدتي الركعة التي قام عنها أم لا، فأجرى استصحاب عدم الإتيان بالسجدتين وجلس وتدارك السجدتين، فهو يعلم بأنه أتى بسجدتين من هذه الركعة التي قام عنها، لكن لا يدري هل بالصدفة طابقت هاتان السجدتان الواقع، بمعنى أنه في الواقع لم يكن قد أتى بسجدتي هذه الركعة فوقعت السجدتان تداركان أم لا. هذا ليس شكا في عمله وإنما شك في المصادفة، أي مطابقة العمل للواقع، فعلى مبنى هؤلاء الأعلام لا تجري قاعدة الفراغ. المورد الثالث، إجراء قاعدة الفراغ في الركعتين الأوليين، يترك السجدات يجريها في الركعة، يقول صدرت مني ثلاث ركعات، الركعتان الأوليان أشك في صحتهما لاحتمال ترك سجدتين منهما، أي أحتمل ترك سجدتين من الأولى وهذا يبطلها، أو سجدتين من الثانية وهذا يبطلها، فأجري قاعدة الفراغ في الركعتين الأوليين لإثبات صحتهما. والركعة التي قام عنها يجري استصحاب عدم الإتيان بسجدتيها ويجلس ويتدارك السجدتين، ولكن هذا مبني على أن قاعدة الفراغ خطاب مختص وأنه بها ينحل العلم الإجمالي، أي بعد تعارض الأصول المتممة مع الأصول المصححة وتساقطها تصل النوبة إلى خطاب مختص ألا وهو قاعدة الفراغ، فتجري قاعدة الفراغ في الركعتين الأوليين بلا معارض. والحال بأن قاعدة الفراغ في المقام ليست خطابا مختصا، والسر في ذلك، كما أن الركعتين اللتين مضتا وهما الركعتان الأوليان يشك في صحتهما، كذلك الركعة التي قام فيصدق عليها أنها مما قد مضى، فحيث إنه يصدق عليها أنها مما قد مضى خصوصا وأنه تجاوز المحل الشرعي للسجدتين، إذن تجري فيها أيضا قاعدة الفراغ، فتتعارض قاعدة الفراغ في الأوليين مع قاعدة الفراغ في الركعة التي قام عنها، إذ لو أجرى قاعدة الفراغ في الجميع فأثبت بها تمامية الركعات لكان ذلك خلف علمه بعدم تمامية ركعة منها، إما لترك سجدتين أو لترك سجدتين متفرقتين. فالنتيجة هي التعارض، ونتيجة عدم التعارض أن لا مخلص لإثبات صحة الصلاة بجريان قاعدة الفراغ. هذا كله على المسلك الأول، وهو مسلك المعارضة بين الأصول المتممة والأصول المصححة، فيلجأ لقاعدة الفراغ. وأما المسلك الثاني وهو أنه إذا قيل بتقدم الأصل المصحح على الأصل المتمم فسقطت الأصول المتممة وثبت بالأصل المصحح صحة الركعتين الأوليين، فحينئذ يدعى أن مقتضى استصحاب ترك سجدتين من الركعتين الأوليين قضاؤهما بعد الصلاة، ومقتضى استصحاب ترك سجدتين من الركعة التي قام عنها أن يجلس ويتدارك. فجلس وتدارك، بمجرد أن تدارك حصل له علم إجمالي بأنه إما الصلاة فاسدة أو يجب عليه سجود السهو للقيام الزائد، لأنه إن كان في الواقع قد أتى بسجدتي الركعة التي قام عنها فبعد التدارك زاد سجدتين، وزيادة السجدتين على المشهور مبطل للصلاة، إذن الصلاة باطلة. وإن كان في الواقع لم يأتي بسجدتي الركعة التي فالقيام زائد، والقيام الزائد مورد لسجود السهو، فهو يعلم إجمالا يا الصلاة فاسدة يا أنه يجب عليه سجدة السهو، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي إعادة الصلاة. ولكن تخلص من ذلك بما ورد في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره بأنه لا مقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدتي الركعة التي قام عنها، مقتضى هذا الاستصحاب انحلال العلم الإجمالي وتعين سجود السهو عليه. لما؟ لأن القيام الزائد الذي هو مورد لسجود السهو هو عبارة عن القيام مع عدم السجدة قبله، أي ليس عنوان الزيادة مأخوذا في وجوب سجود السهو، وإنما الوارد في موثقة عمار إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت فعليك سجدة السهو، القيام موضع القعود، لا زيادة القيام عنوان الزيادة موارد عندنا، والقيام موضع القعود هو عبارة عن قيام وعدم سجدة قبله، والقيام قد أحرز بالوجدان وعدم سجدة قبله باستصحاب عدم الإتيان بسجدتي الركعة التي قام عنها، فموضوع وجوب سجود السهو مركب من جزئين وقد أحرز الجزئان، أحد الجزئين وهو القيام محرز بالوجدان، والجزء الثاني وهو عدم السجدة قبله بالاستصحاب. إذن نفس استصحاب عدم الإتيان بسجدتي الركعة التي قام عنها هو بنفسه يثبت أن الواجب عليه سجود السهو، فالعلم الإجمالي إما بفساد الصلاة أو بوجوب سجود السهو قد انحل ببركة هذا الاستصحاب بعلم تفصيلي تعبدي بوجوب سجود السهو، فحينئذ يمكنه البناء على صحة الصلاة والاقتصار على سجدتي الساهو، ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
أحسنت، جزاك الله.